ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول شيخ الإسلام: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم. في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم، وهذه التأويلات موجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزال وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، أي بشر بن غياث المريسي. حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف. وإن شاء الله سنأتي بهذا الكتاب في أقرب فرصة ونقرأه سويا بإذن الله، كتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي على الكذاب الخبيث بشر بن غياث المريسي، وتتبين له ظهور الحدة لترقيهم وضعف حدة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة وأئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين له الهدى لمن يريد الله هداته ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر. الشرح: هذا الكلام ظاهر في بيان أصل الضلال، والجهم بن صفوان هو الذي أسس تحكيم العقول على النصوص. اكتب جنبها في الهامش: فأصل كل ضلال تحكيم العقل في النص. أصل كل ضلال تحكيم العقل في النص. طبعا كما لا يخفى عليكم حينما نقول أن أصل كل ضلال تحكيم العقل في النص، أول الناس بعدم التحكيم هم من يسمعون هذا الكلام، فلا يليق أبدا أن تقع في هذه الهوة السحيقة وتحكم عقلك في نص. فإن قلت هذا من المستحيل أن يحدث، أهمس في أذنك وأقول: راقب نفسك بشيء من الإنصاف والتؤدة، وستجد كثيرا من العوار. هذا الكلام ظاهر في بيان أصل الضلال، والجهم بن صفوان هو الذي أسس تحكيم العقول على النصوص، وأن النص لا يحكم بظاهره حتى يعرض على العقل، ولهذا كل من حكم العقل على النص يقال له جهمي. ومن السلف من يقولون عن المعتزلة أنهم جهمية، فبشر المريسي هذا من كبار المعتزلة وهو من الجهمية. وكذلك الكلابية يطلق عليهم طائفة من أئمة السلف أنهم جهمية، كذلك الأشاعرة يقال عنهم جهمية باعتبار أنهم شاركوا جهما في الأصل الذي به رد دلالة النصوص، وهو مشاركتهم له في تحكيم العقل على النص. يبقى بناء على ذلك حينما نقول أن الأشعرية فيها تجهم وأن المتردية فيها تجهم، يبقى من أساس أنهم حكموا العقل في النص، وهذا هو الذي حمل الأشعرية على التأويلات الممقوتة، أنهم حكموا العقل في النص وتخيلوا أنه مع إثبات الصفات سيلزم من ذلك تشبيه الله عز وجل بخلقه، ففيهم شيء من التجهم من هذا القبيل. كذلك كل من نظر إلى شيء من المعتقدات وبدأ يحكم فيها عقله ففيه تجهم. يبقى مسألة التجهم واسعة، فكل من نظر إلى الخروج على أولياء الأمور وجعله من باب رد الظلم وإقامة العدل ففيه شيء من التجهم، لأنه حكم العقل في النص. يبقى القاعدة العامة هؤلاء الناس الجهمية والمعتزلة والماتريدية والكلابية والأشاعرة والخوارج وغيرهم كلهم يشتركون مع الجهم في أصل، وهو تحكيم العقل في النص. هذا هو مقصد الأئمة حينما يطلقون التجهم على أمثال هؤلاء. إذن نسبة الطوائف وفرق الضلال، نعم طيب حاضر. احنا بنقول ان وصف التجهم لازم لكل من حكم عقله في النص الشرعي، فهل يلزم من ذلك ان كل من حكم عقله في النص الشرعي يكفر كما كفر الجهمي؟ الجواب لا. الدليل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري لما عير رجلا بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فلا يلزم من تلبس الشخص بصفة من الصفات المذمومة أن يكون كأهل الصفات المذمومة، لا يلزم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب الحديث، ولا يلزم من كون فيه هذه الصفات أن يكون منافقا نفاقا أكبر يخرجه عن الملة. فهناك فرق بين أن يتصف بوصف وبين أن يكون معهم في أصل المعتقد. إذن نسبة الطوائف وفرق الضرر إلى الجهم بالتبعية له في الأصل الذي أصله، في الأصل الذي أصله ما هو الأصل؟ تحكيم العقل في النص، ولا يعمل بنص على ظاهره إلا بعد أن يسيغه العقل. هو ده الأصل الذي أصله من إخواننا الجهم بن صفوان. يقول وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهم، انتبه ياسر انتبه ياسر، وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهم، يبقى هم اتفقوا مع جهم في الأصل ولكن خالفوه في كثير من الأمور. يعني بدليل ان الجهم بيقول الجنه والنار تفنيان ومش موجوده دلوقتي. غيرهم من بدع من الفرق الضاله لا يقولون بقول الجهم وان اتفقوا معه في الاصل. فليست النسبه مقتضيه بالمماثله والمساواه في كل شيء، بل اذا وافق في الاصول وان زعم انه لا يقول بقوله. يبقى فليست النسبه اي كون الفرق الضاله تنسب الى الجهم باعتبار الاصل مقتضية بالمماثلة والمساواة في كل شيء. وضحت يا أخوانا المعلومة دي؟ والتأويلات التي ذكرت في كتب الأشاعرة مثل كتاب التأويلات لابن فورك وهو مطبوع، ومثل كتاب الرازي تأسيس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه الكبير سماه نقد التأسيس، وكغيرهم من المعتزلة والماتريدية لما أولوا من النصوص، هؤلاء إنما تبعوا أوائل المعتزلة والجهمية في تأويل النصوص، تبعوا بشر المريسي وأمثاله، بل إن بشر المريسي أقعد وأعرف بدلالات المنقول والمعقول من هؤلاء. نعم، ووصل ابن عطاء. لذلك لو أنت تلاحظ من بعض المناظرات التي دارت بين بشر بن غياس المريسي وبين عبد العزيز الكناني وأحمد بن أبي داود والشيخ الأذرمي وهؤلاء الناس، تجد إن هؤلاء القوم ما كانوا يقفون أمام أهل السنة إلا قليل، وكان أهل السنة يقيمون عليهم الحدة، فكانوا إذا جادلوا يجادلوا في أمور خفية تخفى على البعض. لذلك لما احتدوا على الإمام أحمد نظر الله وجهه بقوله عز من قائل: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى مخلوق. شوف رد الإمام ورد الفعل عندهم. قال لهم الإمام: ما تظر من شيء، بس ما قال غير ذلك وسكتوا. يعني يقصد إيه؟ يعني الإمام بيخاطبهم لأنه يعلم أنهم يعلمون. كما تقول الله خالق كل شيء، هذه إن جعلتها تشمل كل شيء ما تقول في قوله ما تظر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمي، مع أنها تركت أشياء كثير. يبقى كما أن ما تظر من شيء أنت تعتقد أنها ليست على العموم، كذلك خالق كل شيء ليست على العموم. هذه مثل هذه. يقول: بل إن بشر المليسي أقعد وأعرف بدلالات المنقول والمعقول من هؤلاء، لأنه لم يخض في تأويل كل الصفات، وإنما خاض في تأويل ما يعظم الشبهة عنده في تأويله. وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل الصفات التي لا يثبتونها بجراءة وعدم مراعاة عقول الناس. ومن أعظم ذلك دخولهم في تأويل العلو والاستواء ونحو ذلك من الصفات. فالمقصود أن طريقة هؤلاء متتابعة، وهي تبع لطريقة بشر المريسي، وقد أجمع السلف في وصف أئمتهم ومن تبعهم بأنهم ضلال، وكفرهم طوائف كثيرة من أهل العلم، وهذا ظاهر بين. فالأخذ بمقالتهم أخذ بالضلال الذي أجمع على تضليل من قال به السلف الصالح رحمهم الله. يقول شيخ الإسلام: وكلام السلف في هذا الباب، أي باب يقصد شيخ الإسلام؟ باب الصفات. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منهم، مثل كتاب السنن للذكائي والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطرمنكي، وكلام ابن عمر ابن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي. طبعا الأسماء والصفات للإمام البيهقي رحمة الله عليه فيه ما فيه، ورد عليه أهل العلم، ولكن الأصل عند البيهقي إثبات الصفات وعدم التأويل، ولكنه جاء في بعض الصفات تكلم بكلام على خلاف أهل السنة والجماعة، فاجتهد وأصاب أجرا، اجتهد وأصاب أجرا الإمام البيهقي رحمة الله. نعم، لا لا لا، الأصل عنده إثبات الصفات، ولكنه اجتهد في بعض الصفات وأصاب أجرا. إيه معنى أصاب أجرا؟ يعني أخطأ مع إخوان. نعم، أي نعم. وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسالي الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد بابن خزيمة وكلام أبي العباس بن صريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل والمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشرح: ما ذكره هنا تعداد للكتب التي توجد فيها أقوال السلف في الاعتقاد، وسيأتي كثير من النقول عنها، كذلك نقل عنها وعن غيرها ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية عن غزو المعطلة والجهمية، وينقل عنها أهل العلم نصوص السلف في العقيدة في باب الإيمان والقدر وغير ذلك. هذه الكتب التي ينقل عنها يكتفى فيها بشهرة الكتاب ونقل العلماء عنه، ولا يشترط فيها أن يثبت الكتاب لمصنفه، وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي في النقل عنه، يعني أن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه. لذلك لما تكلم بعض الناس في نسبة كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني وقالوا أنه لم يثبت، كان الرد من أهل العلم: حسبكم أن شيخ الإسلام نقل عنه ونسبه إلى الإمام عبد العزيز الكناني. ولكن دائما بتوجد كده بعض الشنشنة من بعض الناس، حري بهم أن يتريثوا قبل الكلام في مثل هذه الأمور. يقول يعني أن يعتمد وينقل عنهم لأن العلماء نقلوا عنهم، ولا يفتقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال، وذلك لأن في بعض ما ذكر شيخ الإسلام من الكتب شيئا من البحث في نسبة الكتاب لمؤلفه، مثل كتاب الحيدة للكناني، فإن هناك بحثا معروفا في نسبته إلى مؤلفه، وهكذا أيضا غيره. اكتب عندك: والتحقيق أن الكتاب ثبتت نسبته إلى عبد العزيز الكناني. والمقصود أن هذه الكتب اعتمدها المتقدمون من أهل العلم ونقلوا عنها، وكلام السلف من حيث الأصول وأيضا أفراد العقيدة موجود في هذه الكتب. إيه معنى كلمة وأفراد العقيدة؟ أي تفاصيل المعتقد، تفاصيل المعتقد. ومن حرص على كلام السلف وجده في هذه الكتب. المسألة الثانية مما يتعلق بهذا المقام أن كتب المتقدمين من السلف ليست في سهولة الأخذ منها ومنهجية التصور مسائل العقيدة منها، كالكتب التي صنفت متأخرة لأئمة السنة كلمعة الاعتقاد والواسطية والحموية والتدمرية. اكتب عندك: لمعة الاعتقاد للإمام المقدسي، والواسطية والحموية والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك لأن تلك الكتب تعتمد على نقل أقوال السلف، وكلام السلف واحد كالقواعد في العقائد، وليس يفهم على أن كل قول منه أصل وقاعدة في بابه، بل كلام السلف يفهم بعضه مع بعض، سواء كان ذلك كلام الصحابة أو كلام التابعين أو كلام تبع التابعين أو كلام الأئمة، وذلك لأنه يوجد في كلامهم متشابه لا بد من إرجاع بعضه إلى بعض. انتبهوا يا أخوانا لهذه الفقرة جيدا، انتبهوا لكلام الشارح في هذه الجزئية. يقول: وذلك لأنه يوجد في كلامهم متشابه لا بد من إرجاع بعضه إلى بعض حتى يحكم القول في مسائل الاعتقاد. نعم، أكثر كلامهم واضح، لكن طالب العلم إذ لم يكن لديه تقعيد جيد في العقيدة فإنه إذا نظر في كلام الأولين قد يشتبه عليه ولا يدرك المراد منه، وذلك لأن فهمه يحتاج إلى جمع أقوالهم ومعرفة إصطلاحاتهم، بل ومعرفة ما يجري في ذلك الزمن من ردود وأقوال. فمن الكلام المنقول عن السلف ما لا يفهم إلا بفهم طبيعة الحال الذي قيل فيه ذلك الكلام. واضحة؟ ياريت ناخد بالنا. وهذا كثير في كلام في فهم كلام أهل الفتوى في كل زمان. اكتب عندي مثال ذلك: ما ثبت في كتاب الحيدة من أن عبد العزيز الكناني نفى بعض الصفات خشية أن يظن الخليفة أنه مشبه. وذلك عند مناظرته خشية أن يظن الخليفة أنه مشبه عند مناظرته لبشر المريسي. مع أن كلامه في الصفات كلها كلام أئمة السلف بالتمام. ذكر الشيخ أيضا فيما ذكر كتاب الصفات للبيهقي، والبيهقي معدود في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة، والطبقة الأولى هي أقرب طبقات الأشاعرة لأهل الحديث. فالبيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات خلط في باب الصفات أبواب الصفات، ولم يجر فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين، فقسم الصفات إلى صفات ذات وإلى صفات فعل. فما كان من صفات الذات وجاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل في بعضها فإنه يتأوله ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه، يقول مثلا باب ما جاء في الضحك، باب ما جاء في الإتيان، باب ما جاء في الهرولة. وذكر شيخ الإسلام له لأجل أنه من كتب أئمة السنة، ولكن لأجل أن أقوال السلف موجودة فيه، فهو كتاب ينقل فيه البيهقي بالأسانيد عن المتقدمين، فتؤخذ منه أقوال السلف في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات. نعم، لا، البيهقي كتاب طيب على وجه الإجمال، ولكن في باب صفات الأفعال بالذات اجتهد فأصاب أجرا واحدا، فمن أجل هذا نراعي، لو أردنا أن نقرأ فيه تراعي هذا. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا في قراءة كتب السلف في الاعتقاد لابد أن تنتقي الكتاب الذي تقرأه بعد استشارة من هو أعلم منك، لأنه من الممكن أن يكون الكتاب زي كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التوحيد لابن مندة، هذه كتب فيها كلام السلف القح، ولكن فيها بعض الأمور اجتهدوا فيها فأصابوا أجرا واحدا، فلابد أن تراعي هذا. من فين؟ نعم، ولكن برضو فيه ما فيه، ما هذا اللي احنا بنحاول يعني مستعينين بالله عز وجل جاهدين فيه على مدار هذه الفترة الزمنية، أن نرسخ العقيدة الصحيحة بكل جوانبها، بحيث لو أن الأمور يعني ما استمرت يبقى عندك أنت الأصول والقواعد التي من خلالها يتسنى لك معرفة الحق من الباطل. يقول شيخ الإسلام: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاج، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. الفقرة الأخيرة اللي هي قوله: لا سيما إذا كان المتكلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف أرجو أن تحفظ كلماته لأنه مهم: أعلم الخلق بما يقول صلى الله عليه وسلم، وأفصح الخلق في بيان العلم صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وبناء على هذه المقدمة، كيف تقول أنه لما قال يد الله كان يقصد قدرة الله؟ هذا طعن في هذا الوصف، طعن في هذا الوصف. لذلك نقول: أعلم الخلق بما يقول، أعلم الخلق، وأفصح الخلق، وأنصح الخلق لبيان الحق للخلق صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك، إذا أردت أن تستدرك على كلامي، اعلم أنه يلزم من استدراكك على كلامي الطعن في هذه الصفات. أنتم معايا يا أخوانا؟ يلزم من الاستدراك الطعن في هذه الصفات. الشرح قوله قال الإمام أحمد: الأصل في التردي أنه للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، وغير الصحابة يجوز أن يترد عنهم، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك شعارا، يعني لا يلتزم مع ذكر من هم دون الصحابة دائما التردي مثل الصلاة، فيجوز أن يصلي على غير الأنبياء لكن لا يكون ذلك دائما على جهة الشعار صلى الله على أبي بكر كما قال بعض الصحابة، فهذا جائز على جهة المرة والمرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقاتهم صلى عليهم، فأتاه ابن أبي أوفى بصدقة قومه فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. وأوسع من الصلاة التردي، فإنه يسوغ التردي لكن لا يجعل ذلك مثل التردي على الصحابة، يعني يقال مرة أو مرتين أو ثلاث ونحو ذلك، ولا يلتزم مع إمام من الأئمة. هذا الكلام وقواعد كلها تحتاج إلى تفصيل، لكن يؤخذ تفصيلها من مظني. وننبه هنا إلى أن قوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذه العبارة جمعت من أقوال متناثرة للسلف في فهم مذهب السلف بعامة. فالتحريف صرف اللفظ عن معنى إلى معنى آخر لا يحتمله البتة، قد يكون بزيادة أو نقصان مثل تفسير استوى استولى، هذا تحريف لا تدل عليه اللغة ولا يحتمله اللفظ، ومثل تفسير الإتيان بإتيان الأمر هذا تحريف أيضا لأنه لا دليل يدل على ذلك. اكتب عندك: والتحريف ثلاثة أنواع. والتحريف ثلاثة أنواع، كتبت يا ترى؟ النوع الأول تحريف في اللفظ، تحريف في اللفظ، تحريف في اللفظ، إما بزيادة حرف وإما بتغيير حركة الحرف الأخير، وإما بتغيير حركة الحرف الأخير، تحريف لفظي إما بزيادة حرف وإما بتغيير حركة الحرف الأخير. مثال ذلك: استوى حرفت إلى استولى، استوى حرفت إلى استولى. قال ابن القيم: نون اليهودي ولام الجهمي، نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون الجهمي حطة، ها حنطة. نون اليهودي ولام الجهمي استوى استولى هما في وحي رب العرش زائدتان، هما في وحي رب العرش زائدتان. نعم تاني: نون اليهودي ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وكذلك: وكلم الله موسى تكليما. نعم، ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. خليك معي عبد الله بالراحة. احنا عندنا اليهودي الله عز وجل امرهم ادخلوا الباب سددا وقولوا ايه؟ حطة. قولوا ايه؟ قولوا حروفها كده. تاني عبد الله تكلم ليه؟ تاء مربوط، مظبوط كده، دل ربنا سبحانه وتعالى أراده من اليهود شرعا. قولوا حطة، ما استطاعوا قالوا إيه؟ حنطة. زودوا إيه؟ النون. نفس الكلام بالضبط، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول استوى، جه الخبيث الجهمي قال لا استولى فزود إيه؟ اللام. واليهود زودوا إيه؟ النون. فالإمام ابن القيم أخذ هذا الكلام وصغه في بيت رقيق، قال: نون اليهودي ها ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فهمت يا عبد الله يا ولدي؟ لا لا دعك من اللي كتبه، خليك معايا. فهمت اللي قلته؟ هل لك أن تشرحه لي مرة ثانية حتى أستوعبه أكثر؟ تفضل يا ولدي. نعم. حط النون كويس. نعم. الله عز وجل أمرنا أن نقول استوى، زودوا إيه؟ اللام، يبقى زي بعضهم الاثنين. واضح يا مشايخ؟ كما أقول دائما وأكرر، 24 ساعة علم تطلع بمعلومة صحيحة كفاية. كلامي واضح؟ ونحن في دراسة علم، لسنا في وعظ ولا في إرشاد. فاهم يا درمش؟ فاهم. طيب، يبقى النوع الأول من التحريف اللي هو إيه مصطفى؟ تحريف اللفظ، وعبارة عن إيه نوعين؟ إما بزيادة حرف وإما بتغيير إيه؟ الحركة الأخير في اللفظ، مثل قولهم: وكلم الله موسى تكليم. اكتب المثال الثاني اللي هو: وكلم الله موسى تكليم بنصب لفظ الجلالة. اسألنا أنا ما يعرفش حاجة. اسألنا أنا. وكلم الله موسى تكليم، هو الصح بتاعها ايه؟ وكلم الله. فهم المبتدع قالوا وكلم الله، نصبوا لفظ الجلالة على أساس أنه يكون مفعول، ولكن الصواب أنه هو إيه؟ فاعل. ده نوع من أنواع الإيه؟ التحريف. معايا يا مشايخ؟ طيب، النوع الثاني من أنواع التحريف، وهو تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. يا حسام، شوف أخوك عبد الحميد أرشده إلى الصحيفة التي نحن فيها. معايا يا شيخ؟ ماذا قلت؟ أحسنت. النوع الثاني تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. انتبهوا لأنواع التحريف الثلاثة لأنها أخطر من بعضها. يبقى تحريف اللفظ، تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. بمعنى إيه؟ هو ترك اللفظ كما هو، لم يزد فيه حرفا ولم يغير فيه شكلا، بل تركه كما هو، ولكن قال المعنى المراد غير الذي تقوله. فلما قال ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل، قال لك ينزل، ولكن المعني هنا أمر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هنا حرف الايه ها؟ حرف المعنى. ايه معنى تحريف المعنى؟ ها؟ بقاء اللفظ كما هو، ولكن تحريف الايه المعنى. يعني المعنى المراد مش النزول، لا ده معنى اخر. يضحك ربنا عز وجل، ما يضحكش، لا ده المعنى ان هو ايه ده، يعني يضحك يعني يريد ان يعطي الثواب. واخد بالك؟ ادي معنى تحريف اللفظ عن ايه؟ تحريف اللفظ المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. نعم نعم، هم يسمونه كما يقول، ولكن دي انواع التحريف الثلاثه. أعيد تاني. النوع الأولاني، خليك معايا وليد، خليك معايا مشايخ. النوع الأولاني تحريف الإيه؟ اللفظ بزيادة أو بنقصان أو بتغيير. النوع الثاني تحريف الإيه؟ المعنى مع بقاء اللفظ كما هو. مثال ذلك، مثال ذلك: يد الله بمعنى قدرة الله، ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا. أي ينزل أمر ربنا. ها؟ مسيان أمر أو رحمة. اكتب النوع الثالث من أنواع التحريف، وهو أخفاها وأخطرها. النوع الثالث من أنواع التحريف وهو أخفاها وأخطرها. وهو تحريف الدلالة، تحريف الدلالة، أي يترك اللفظ والمعنى ولكن يحرف الدلالة، يترك اللفظ والمعنى ولكن يحرف الدلالة. قال الشاطبي: وقد خفي هذا أنواع وقد خفي هذا النوع من أنواع التحريف على كثير من المشتغلين بالعلم. وقد خفي هذا النوع من أنواع التحريف على كثير من المشتغلين بالعلم. ده كلام من يا أخوانا الشاطبي في الاعتصام. اكتب مثال ذلك. قال الشاطبي: وقد خفي هذا النوع من أنواع التحريف على كثير من المشتغلين بالعلم. مثال ذلك ما وقع في الحديبية من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علي بن أبي طالب وكان هو الكاتب أن يكتب باسمك اللهم بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم. أعدتني. مثال ذلك ما حدث في الحديبية من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب وكان هو الكاتب أن يكتب باسمك اللهم بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بدلا من محمد رسول الله. ركزوا يا أخواننا في الأمور ديت. وأن يكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله بدلا من محمد رسول الله. قال أهل البدعة: تحريفا للدليل عن موضع الاستدلال هذا فيه تنازل عن العقيدة. قال أهل البدعة في تحريف النوع اللي هو النوع الثالث، تحريف الدلالة، هذا فيه تنازل عن العقيدة في سبيل المصلحة. هذا قال أهل البدعة هذا فيه تنازل عن العقيدة في سبيل المصلحة. أنتم معي؟ واضح يا شيخ محمد؟ هذا فيه تنازل عن العقيدة في سبيل المصلحة. اكتب: وهذا استدلال لا يستقيم. لأن عدم كتابة الرحمن الرحيم لا يلزم منه نفيها، وعدم كتابة رسول الله لا يلزم نفيها، ماشي يا مشايخ؟ واضح الثلاث أنواع دولت؟ ها أعيدهم تاني، مهم جدا. التحريف كم نوع يا بقيروان؟ سمعني الأولاني. كيف يكون تحريف اللفظ؟ بأنه يغير حركة الكلمة أو يزيد أو ينقص. النوع الثاني يا شيخ علاء؟ تحريف المعنى مع بقاء اللفظ، يعني يبقى اللفظ كما هو ولكن يقول لك المعنى المراد مش كده. النوع الثالث يا محمد؟ تحريف الدليل عن موضع الدلالة، وده من أخطر الأنواع. علشان كده لو أنتوا تفتكروا ونحن نتكلم عن أصل ثبوت الدليل وعن فهم الدليل، قلنا من جملة ما قلناه من جملة الشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر في ثبوت الدليل صحة الاستدلال. صحة الاستدلال يعني أنت أتيت بهذا الدليل، ماذا تريد أن تستدل به؟ على أي شيء؟ دي لازم نراعيها كويس، واخد بالك؟ لأن أهل البدعة ممكن يجيب لك دليل ويقول لك لا، وجه الدلالة وليس بصحيح، وممكن تكون وجه الدلالة واضحة ويحرفها. هذا هو مسلك المبتدعة في كل وقت وحين. وإن شاء الله عز وجل يوم الاثنين القادم بإذن الله في مسجد الرحمة في مدغمر فيه رسالتين لعل الله يعين وننتهي منهما: رسالة عوائق الطلب لعبد الله بن برجس رحمة الله عليه، ورسالة أخرى بعنوان وسائل الباطل في تقرير باطلهم. ها؟ وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم. إن شاء الله سنقوم بقراءتهما يوم الاثنين القادم. نأمل إن شاء الله على قدر استطاعتك يعني، لعل الله ينفعك وإيانا بهذا بهذه الرسائل. واضح يا أخوانا الثلاث أنواع من أنواع التحريف؟ ها أعيدهم تاني، أرجو أن يحفظوا، يحفظوا أنواع التحريف تحفظ، لأن أي مبتدع يبتدع في دين الله دايما بيحرف. وإذا تأملت كلام المبتدعة من حزب النور وغيرهم والإخوان وغيرهم تجد لا يخرجون عن الأنواع الثلاثة في الابتداع في دين الله عز وجل، وخاصة النوع الثالث اللي هو تحريف الدلالة من الأدلة. يقول: والتعطيل هو الإخلاء، يعني إخلاء الرب عز وجل عن الصفة. فحقيقة قول النفاء أنهم عطلوا الله عن صفاته، يعني أخلوه عن أن يكون موصوفا بالصفة. والتكييف أن تجعل الصفة على كيفية من الكيفيات، فيقول مثلا كيفية استواء الله هو كذا وكذا، وكيفية سمع الله هو كذا وكذا. هذه طريقة لبعض الضالين في القديم يكيفون الصفات، وهذا منفي، لأن إثبات الصفات لله عز وجل إثبات وجود لا إثبات كيفية. والتمثيل هو إثبات المثل أو المثلية، قد يكون في صفة من الصفات، وقد يكون إثبات المثل في أكثر من صفة أو في الذات أو في الصفات، وهو خلاف التشبيه. فالتمثيل يقال يده كيد الإنسان، واستواءه كاستواء الإنسان، أي هذا مثل هذا. وهذا التمثيل أيضا منفي، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بعدها أي شيخ الإسلام: ونعلم أن ما وصف الله، أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحادي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. هذه الكلمة الدقيقة، وذلك أن مقصود المتكلم بكلامه طار يكون من جهة الإفراد الكلام، وطار يكون من جهة التركيب. اكتب عندك: ومعاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والإفراد والتراكيب، السياق والإفراد والتراكيب والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. ذكرناه ونعيده لأنه مهم. ومعاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والإفراد والتراكيب والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. يعني معنى ذلك أن المعنى يتغير، ممكن يكون اللفظ له معنى في موطن وجه موطن تاني له معنى آخر. يقول: المعنى الإفرادي مثلا يقول هذا كتابي، تفهم منه معنى الكتاب هو الذي في ذهنك منه. يقول مررت بفلان، تفهم معنى المرور حيث هو كلمة وفلان تتصوره. هذا استعمال الألفاظ وفهم المعنى العام مبني على فهم هذه الألفاظ. هذا يسمى المعنى الإفرادي للكلام، يعني يفهم الكلام بفهم أفراده. النوع الثاني وهو مهم في هذا الباب، أن المتكلم يفهم كلامه بتركيب الكلام، أي بسياق الكلام، وهذا هو الذي يسمى عند الأصوليين بالدلالة الحملية للكلام. هذا في غاية الأهمية للنظر في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأن من ادعوا أن السلف أولوا في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب. ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دلت عليه أفراده. انتبهوا لي كويس. ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه، يعني كلام مركب، من خلال التركيب دل على معنى معين. لا يدل ذلك لو أفردنا هذا الكلام ما وجدنا المعنى إن إحنا نفينا المعنى، لا لا لا. ليه؟ لأن المعنى بيختلف إفرادا وتركيبا. أهو: ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دلت عليه أفراده. مثال ذلك، يعني كنا نأتي بمثال ولكن الشيخ أتى بأمثلة فيها البيان إن شاء الله. قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الظاهر الإفراد للكلام في قوله ألم تر إلى ربك، أن الرؤية تكون لله، يعني يرى الرب. لكن لما قال كيف مد الظل، علمنا بدلالة التركيب، وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله عز وجل، وهذا واضح مظبوط. طيب ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، كذلك قولهم قد مكر الذين من قبله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. كلمة فأتى الله، فأتى الله، يقول هل هذه من آيات الصفات التي فيها الإتيان؟ لا، ولم يحملها السلف على أنها ليست من آيات صفات الإتيان، لأن المقصود بالإتيان إذا أثبتت الصفة إتيان الذات وليس إتيان الصفات. وهنا قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، وهذا ليس دليل على صفة الإتيان، لأن التركيب تركيب الكلام يدل على أن المراد إثبات الصفة بقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد. ومعلوم أن المتقرر في أن الله ليس كمثله شيء أنه لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو عز وجل أجل من ذلك وهو مستوى على عرشه، وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة في هذا الموضع، وهي قدرته وبطشه وقوته وعقابه ونكاله بالكافرين. لذلك قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. دي بقى عكس إيه قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يبقى في الآيتين الاثنين الفعل الإتيان منسوب إلى الله، ولكن سياق الكلام دل على المعني به العذاب، وفي سياق الكلام دل على أن المعني به إيه؟ الذات. صح، واضح الكلام دي. أهل البدعة لا يعلمون ذلك ولكن يغالطون أنفسهم والله حسيبهم. فخذوا بالكم من معاني كويس جدا يعني. نعم حاضر ماشي. عندك قوله تعالى فأتى الله، اكتب في الهامش عندك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هنا فأتى الله الفعل في الآيتين. خليكم معايا مشايخ، الفعل في الآيتين واحد ولا مختلف؟ واحد. فأتى الله يأتيهم الله، فعل أتى، ولكن هنا جاء بالماضي وهنا جاء بالمضارع. معايا ولدي؟ معايا؟ يبقى فأتى الله فعل، أتى فعل ماضي، الله فاعل. كويس. طيب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتيهم فعل مضارع، الله فاعل. كويس. في كلا الحالتين الفاعل هو الله، ولكن يا ترى هل الإتيان في الآيتين بالذات أن يأتي ربنا عز وجل بذاته؟ الجواب لا. لما؟ ما هو أهل البدعة قالوا طيب فأتى الله بنيانهم من القواعد، ما تقولون فيه؟ أهل السنة يقولون والسلف والعلماء العربية والعقلاء أتى الله بنيانهم أي بقدرته وبطشه وقوته وعذابه وانتقامه، لا نزاع في ذلك، وده أسلوب العرب. يبقى هنا أتى الله معناها أتى صفة من صفات المولى عز وجل. ماشي. صفة من إيه؟ عرفناها منين؟ من كلمة بنيانهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد. يبقى هنا إتيان صفة. ماشي. إيه هي الصفة؟ قول بقى القوة البطش القدرة الجبروت العظمة العذاب كما تحب. طيب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ده فصل القضاء، في ظلل من الغمام، هنا إتيان الذات. وضحت؟ ها مشايخ الكلام خطير. طيب يقول في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هنا فسر السلف الوجه بالقبلة. طب من قال تأويل يبقى بعيد عنك الأبعد أحمق، ما بفهمش حاجة، لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة، فيكون وجه بمعنى وجهه ويكون وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه المعروف. هنا ما حمل المعنى على الصفة مع أنها إضافة صفة إلى متصف به وهو وجه الله، وذلك لدلالة السياق ودلالة التركيب، وهذا ظاهر لأن سياق الآيات في القبلة ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني القبلة. ولهذا خرجت هذه الآية عن أن تكون من آيات الصفات، كذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات، وده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال ولم أجد أن السلف اختلفوا في آية من آيات الصفات إلا هذه الآية سورة القلم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل هي من آيات الصفات؟ خليك معايا. وبناء على ذلك نثبت لله صفة الساق أم أنها ليست من آيات الصفات؟ معايا خالد؟ قولين لأهل العلم، ومع الأخذ في الاعتبار أن من قال أنها ليست من آيات الصفات أثبت صفة الساق. أنتم معايا يا أخوانا؟ حتى من قال أنها ليست من آيات الصفات أثبت صفة الساق، وفعلا دلالة الكلام تقول أنها ليست من آيات الصفات. يوم يكشف عن ساق، ساق جاءت مطلقة، ساق من؟ لم تعرف، جاءت نكرة ما عرفت إلا إذا أخذناها بضميمة حديث أبي سعيد الخدري، يكشف ربنا عز وجل عن ساقه فيخر له كل مؤمن ومؤمنة. أما الآية لوحدها بس ها؟ أنت واضح يا أخوانا؟ ما هو المبتدع يجي لك هنا بقى يبدأ يقول لك ما تقول في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، أنت قلت لا ده هذا كناية، أو هذا كما قال ابن عباس يكشف عن قدرة وعن هول. نعم هم؟ لا مش من متشابه، لا لحظة واحدة معايا أخوانا كده، يقول لك أنت كده أولت، لا ما أولناش لأن دلالة السياق تقول ذلك. واضح يا أخوانا؟ التلاعب من أهل البدعة في الصفات بيأتي من مثل هذه الأمور. نعم فين؟ ركز بس يا عبد الله كده وشوف انت عاوز ايه يا ولدي وانا منتظرك. في ماذا؟ في ايه؟ مالها؟ على الصفة. نعم
السياق هو الذي
يحدد المعنى المراد.
طيب يوم يكشف عن ساق ويدعون عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، حضرتك قلت يعني كلمت في القول الثاني انهم اتوا بالصفة وخالفوا القول الاول.
لا 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 معلش، لا يبدو ان انا اخطأت في الكلام فصحح الكلام تاني. قلنا ايه؟ قلنا قولين لأهل العلم يوم يكشف عن ساق، بعض أهل العلم قال أنها ليست من آيات الصفات ومع ذلك أثبتوا صفة الساق. من أين أثبتوها؟ من الحديث. لحظة يا مصطفى معايا عبد الله يا ولدي؟ يبقى هنا إيه؟ القول من السلف من قال أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، هل معنى ذلك أن هؤلاء السلف لم يثبتوا لله صفة الساق؟ لا أثبتوها. طب من أين أتوا بها؟ من حديث أبي سعيد يوم يكشف ربنا عز وجل عن ساقه فيخر له كل مؤمن ومؤمنة، بأدلة أخرى. أحسن. أما من قال أن هذه من آيات الصفات الأمر عنده واضح. واضح يا أخوانا؟ فضل. أي نعم أيوة أيوة. لا لا تفسير السلف فيها وما ذكرت. لا هذا سياق، لا سياق الكلام لا يدل على ذلك. معايا إخواننا كده؟ ها نقرأ. فبعضهم قال هي من آيات الصفات وبعضهم فسرها بما يخرج عن كونها من آيات الصفات. لما الجواب؟ لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد الفرض تكون من آيات الصفات أو أن يكون المقصود التركيب فتكون من غير آيات الصفات. يعني هل يفهم الكلام بفهم كلمة ساق أو نفهمه مع سباقه ولحاقه؟ فالعرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة، وهذا استعمال تركيب تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة. فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة، وآخرون كأبي سعيد وغيره قالوا يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن لما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك. المقصود أن هذا البحث مهم وطويل وفروع وطويل فروعه، وضابطه أن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التركيب. انتبهوا، كلمة ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ أي الفرد، وقد يكون من جهة التركيب، لأنه الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأننا لا نعلم بواطن الكلام لكننا نعلم ظاهر الكلام، وهذا الظاهر قد تكون من جهة الأفراد وقد تكون من جهة التركيب، ولهذا ينقسم الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وهو معروف في علم أصول الفقه بمبحث دلالات الألفاظ أو الاستدلال. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.